بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في التفسير الإشاري الرمزي للقرآن الكريم، وهذه هي الحلقة الأخيرة في البحث حول حجية التفسير الرمزي للقرآن الكريم. وهنا عدة مطالب. المطلب الأول، قد مضى أن التفسير الحجة هو عبارة عن تحديد المراد الجدي من الآية المباركة بناء على الظهور اللفظي أو القرائن العقلية الواضحة أو النقلية. ومن القرائن النقلية الروايات الشريفة المعتبرة ومناسبات النزول، وهذا يقتضي أن يكون المفسر واجداً لمجموعة من الشروط، منها خبرته بعلوم اللغة العربية كالنحو والمعاني والبيان والبديع، بلحاظ أن القرآن لسان عربي يتوقف اقتناص المراد منه على الخبرة بالعلوم العربية. ومن هذه الشروط المعرفة التاريخية بمناسبات النزول وأماكن النزول، حيث إن بعض الآيات مما يسهم في معرفتها أن يعرف الإنسان معرفة ميدانية، موقع بدر أو موقع أحد أو موقع خيبر أو ما أشبه ذلك من المواقع التي نزلت فيها جملة من الآيات، بحيث يكون معرفة المكان مساهما في وضوح مدلول الآية المباركة. ومن هذه الشروط المعرفة بعلوم القرآن نفسه كالمعرفة بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص، وهذا مما بحث مفصلا في علم أصول الفقه. ومن هذه الشروط الخبرة بالأحاديث الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي بالمئات الواردة في تفسير آيات القرآن الكريم، خصوصا الآيات المتعلقة بالعقائد أو بالأحكام الشرعية. ومن هذه الشروط الخبرة بالقرآن نفسه، فإن مرور المفسر على القرآن كما ذكر المرحوم المقدس السيد السبزواري طاب ثراه، أنه قبل أن يشرع في التفسير قرأ القرآن قراءة تأملية عدة مرات، فإن الخبرة بالقرآن هي بنفسها طريق لمعرفة الآيات، باعتبار أن الآيات الشريفة يحكم بعضها على بعض ويرشد بعضها إلى بعض، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. فهذه جملة من الشروط المعتبرة في المفسر كي يكون له القدرة على امتلاك أهلية التفسير للقرآن الكريم. وبناء على ذلك يتضح عندنا الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثاني: بما أن التفسير الحجة هو اقتناص المراد الجدي إما بالظهور اللفظي المستقر أو بالقرائن العقلية الواضحة أو النقلية المعتبرة، فالمقابل لذلك يعد تفسيرا بالرأي، أي كل ما لم يكن مستندا على ما مضى بيانه في مجال تفسير القرآن فهو من التفسير بالرأي. ومن أوضح موارد التفسير بالرأي هو التفسير الرمزي الذي لا يكون مستندا لملاحظة القرائن، سواء كانت قرائن عقلية أو قرائن نقلية. ونذكر هنا مثالين من أمثلة التفسير الرمزي. المثال الأول في تفسير الآية المباركة: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فجاء في كتاب غرائب القرآن في حاشية تفسير الطبري الجزء التاسع صفحة 24 أن المقصود بالعصا التي انقلبت إلى ثعبان هي النفس البشرية، باعتبار أن النفس البشرية قوام الإنسان. وقوله ألقها يا موسى أي ألق عصا النفس، والمقصود بقوله فإذا هي بيضاء إشارة إلى يده، اليد قبل تعلقها بالأشياء كانت بيضاء نقية نورانية، أي أن النفس بداية مسير الإنسان هي يد بيضاء نورانية روحانية، ثم إذا تلوثت بالذنوب والرذائل تحولت النفس إلى ثعبان يبتلع كل شيء. فالمقصود بعصا موسى النفس التي هي تتحول إلى ثعبان يبتلع كل الفضائل ويبتلع كل الكمالات، أو تتحول إلى زجاجة بيضاء شفافة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارون. وهذا من الواضح من التفسير بالرأي الذي لا يعتمد لا على الظهور اللفظي ولا على القرائن العقلية أو النقلية المعتبرة. ومن هذا القبيل المثال الثاني، وهو ما ذكره بعض المفسرين كما أشار إليه الرازي في التفسير الكبير الجزء الأول صفحة 42، من أن ما ذكره القرآن عن خلق آدم عليه السلام أن الإنسان خلق من حمأ مسنون، وأن الإنسان له نفس كما في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل هذا ليس واقعا وإنما هو كناية. أي التعبير بالحمأ المسنون لا يعني أن الإنسان واقعا خلق من حمأ مسنون، لا، وإنما إشارة إلى أن الإنسان إذا تنازل في الرذائل و اتسخ بالذنوب والمعاصي يصبح كأنه جاء من الطين المتعفن ومن الحمأ المسنون. وأما إذا تكامل في الفضائل وتصاعد في القرب من الله تبارك وتعالى أصبح كأنه روح من الأرواح المحلقة في عالم الملكوت كأرواح الملائكة مثلاً، وإلا فليس للإنسان روح وبدن، وهذا البدن جاء من حمأ مسنون، كل هذا لا واقع له، وإنما التعبير في الآيات الشريفة كناية عن النزول أو الصعود. وهذا أيضا من التفسير الرمزي الذي لا حجية له لعدم اعتماده على شيء من القرائن العقلية أو النقلية. المطلب الثالث، هنا كلمات ثلاث لأعلام الإمامية قدست أسرارهم في تحليل التفسير بالرأي مقابل التفسير الحجة الذي سبق بيانه. الكلمة الأولى لسيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان صفحة 287، حيث قال: ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، مع أنهم قرناء الكتاب في لزوم التمسك بهم والانتهاء إليهم، فإذا أخذ الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب الشريف ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمة الطاهرين كان هذا من التفسير بالرأي. وعلى الجملة أن التفسير بالرأي حمل اللفظ على ظاهره، وعلى الجملة عفواً، وعلى الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة والمنفصلة من الكتاب أو السنة أو الدليل العقلي لا يعد من التفسير بالرأي. وظاهر كلامه قدس سره أن التفسير بالرأي من المحتمل انصرافه للأخذ بظاهر القرآن من دون الرجوع إلى الروايات الشريفة. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، ما ذكره السيد الخميني قدس سره في الآداب المعنوية للصلاة الجزء الثاني صفحة 115، إن من المحتمل بل من المظنون أن من التفسير بالرأي ما يتعلق التفسير بالرأي يتعلق بآيات الأحكام التي لا تصلها الآراء والعقول والتي يجب أخذها من باب التعبد الصرف والانقياد التام من خزان الوحي ومهابط ملائكة الله، يعني أي الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، كما هو الحال مع أكثر الروايات الشريفة الواردة في هذا الباب والتي وردت لمواجهة فقهاء العامة الذين أرادوا أن يفهموا دين الله بعقولهم وبالقياس. ويلاحظ على كلامي العلمين قدس سرهما أنه لا موجب لتخصيص عنوان التفسير بالرأي بالتفسير بما ليس رجوعا للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في تخصيص الآيات أو تقييد إطلاقها، خصوصاً مع ما بيّنه السيد الخميني قدس سره من أن من المظنون نظر الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لآيات الأحكام، فإنه لا موجب لاختصاص أو انصراف روايات النهي عن التفسير بالرأي لذلك، بل مقتضى إطلاق روايات النهي عن التفسير بالرأي شمولها لآيات الأحكام وآيات المعتقدات، والآيات التي تتعلق بالقضايا الأخلاقية، والآيات التي تتعلق بالتاريخ كتاريخ الأنبياء، فإن تفسير أي آية وفي أي مجال من القرآن بالاستقلال من دون المراجعة للقرائن تفسير بالرأي، ولا وجه لانصراف ذلك لخصوص آيات الأحكام، كما لا وجه لتخصيص ذلك بما ليس مستندا إلى الروايات الشريفة. فلو فرضنا أن لدينا آية من الكتاب لم يرد في تفسيرها رواية معتبرة، ولكن المفسر لهذه الآية لم يعتمد على ظاهرها، وإنما اعتمد على قرائن استحسانية أو ذوقية، أو اعتمد على مبان فلسفية أو عرفانية في تفسير الآية من دون أن يكون ذلك منسجماً مع ظاهر لفظ الآية، فإنه أيضاً من التفسير بالرأي، كما أن من التفسير بالرأي تطبيق المفهوم في الآية على مصادق لم يقم عليها دليل، فإن تطبيق المفاهيم في الآيات الشريفة على مصادق لم يقم دليل على أنها مصداق لمفهوم الآية أيضا من التفسير بالرأي. ومقابل هذين الكلامين لهذين العلمين ما ذكره السيد صاحب الميزان العلامة الطباطبائي قدس سره كما في الميزان الجزء الثالث صفحة 77 حيث قال: والحاصل أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير، يعني لابد المفسر أن يعتمد على غيره، وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، فالغير إما الكتاب أو السنة، ولكن كونه السنة ينافي القرآن، أي أن السنة ليست مرجعا في التفسير، ولكن كونه السنة ينافي القرآن، لأن القرآن بنفسه دل على أنه بيان لنفسه حيث قال: القرآن وهذا لسان عربي مبين، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن بيان لنفسه بنفسه، مضافا إلى أنه أن الروايات الشريفة أمرت بإرجاع الروايات إلى القرآن، ومقتضى اشتمال الروايات على إرجاع الروايات إلى القرآن أن القرآن هو المرجع في تفسير نفسه، وهذا تماما مخالف لما مضى من كلامي العلمين من أن المرجع هو السنة الشريفة من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، روايات الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن يلاحظ على ما أفيد في كلمات الميزان. أولاً، إن من الواضح عدم وضوح آيات كثيرة من القرآن الكريم، خصوصاً الآيات العامة والمطلقة التي ورد تخصيصها وتقييدها في الروايات المعتبرة، ولولا التخصيص والتقييد في الروايات المعتبرة لكان العمل بإطلاقها أو بعمومها مخالفاً للواقع، بل ربما تكون الآية مجملة في حد نفسها ولا قرينة عليها إلا بالرجوع إلى الروايات الشريفة، كما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إنها آية مجملة، إذ ما هو المقصود بروح من أمرنا؟ وأنه لولا الروح من أمره لم يكن عالما بالكتاب والإيمان أو غيرها من الروايات المجملة، كما في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من دون بيان لما هو اليد وما هو المصداق لليد. فحتما في هذه الموارد، أي موارد الإجمال أو العموم أو الإطلاق، لا بد من الرجوع إلى الروايات الشريفة. وثانيا، إن الروايات الشريفة الدالة على إرجاع الروايات للقرآن قد نقح في الأصول أن المراد بالموافقة للقرآن الكريم أن لا تكون مخالفة، لأنه يعتبر في حجية الرواية أن يكون مضمونها موجوداً في القرآن، وإلا لكان بيانها لغواً. وإنما المدار على أن لا تكون مخالفة للقرآن، لا على أن يكون مضمونها في القرآن الكريم. والمراد بالمخالفة إما المخالفة النصية كما ذهب إليه أغلب الأعلام، أن المخالفة المسقطة لحجية الرواية ما كانت مخالفة لنص قرآني واضح، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فإنها دالة على وجوب الصلاة في هذه الأوقات. فلو جاءت الرواية وقالت: الصلاة رجل وليست عمل، فإنها من الواضح رواية مخالفة لنص واضح من القرآن الكريم، وهو أن الصلاة عمل له وقت محدد، لأن الصلاة رجل وهو عبارة عن الإيمان بالرجل، عمل أم لم يعمل، صلى أم لم يصلي، هذه واضح مخالفة لنص القرآن. أو أن المراد بالمخالفة هو المخالفة الروحية كما ذهب إليه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس سره والسيد الأستاذ السيد السيستاني مد ظله، أن المناط في حجية الرواية مخالفتها لروح القرآن، والمقصود بالمخالفة لروح القرآن أن يكون مضمون الرواية مخالفا لما يستفاد من منهج في القرآن أو لما يستفاد من قاعدة في القرآن الكريم. مثلاً عندما نأتي إلى هذه الروايات التي نهت عن الزواج من الأكراد: لا تزوجوا الأكراد فإنهم حي من الجن أو نفر من الجن كشف عنهم الغطاء. لو أخذنا هذه الرواية لم نجدها مخالفة لنص قرآن واضح، لكنها مخالفة لروح القرآن، أي مخالفة لمجموع آيات من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وقوله تعالى: وحملها الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فإن ظاهر مجموع هذه الآيات أن للإنسان كرامة عند الله تبارك وتعالى، فلا فرق بين أصناف البشر وأصناف بني آدم من جهة هذه الكرامة. فهذه الرواية تطرح لمخالفتها لروح القرآن، أي قاعدة من قواعد القرآن. فبناء على ذلك، لو أن الرواية الشريفة الواردة في تفسير القرآن لم تكن مخالفة لروح القرآن ولا مخالفة لنص قرآني واضح، فمقتضى حديث الثقلين وأمثاله الرجوع إلى هذه الروايات في مجال تفسير القرآن الكريم، خصوصا مع تصدي الروايات لبيان مصاديق لا يلتفت العقل إليها لولا الروايات الشريفة، كما في تفسير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، قال عليه السلام: فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. هذا تطبيق على مصداق لا يلتفت إليه الإنسان لو اقتصر على الآية الشريفة. أو في تفسير قوله تعالى: فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فإنه ورد في بعض الروايات المعتبرة أن فليقضوا تفثهم بمعنى أن يأخذ من شاربه أو لحيته أو يقص أظافره، ولكن في روايات أخرى قال: فليقضوا تفثهم، أي لقاء الإمام عليه السلام بعد الانتهاء من مناسك الحج. فهذا تطبيق على مصداق لا يلتفت إليه الذهن لولا هذه الروايات الشريفة. المطلب الرابع، ذكرنا فيما سبق أن التدبر في الجمع بين الآيات القرآنية بتقديم محكمها على متشابهها اعتماداً على القرائن العقلية الواضحة التي تعد بمثابة القرينة المتصلة بالآيات القرآنية، ليس من التفسير بالرأي، بل هو من التفسير المطلوب. وقد مثلنا لذلك فيما سبق بالجمع بين الآيات الواردة في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن هذه الآيات الشريفة قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حيث تم في الجلسة السابقة أن المستفاد من الآية الشريفة العصمة المطلقة، وأن النطق كناية عن مطلق ما يصدر منه صلى الله عليه وآله، وأن أي ما يصدر من قولا أو فعلا فهو عن وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه آية محكمة، وفي مقابل هذه الآيات المحكمة آيات واردة في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكنها آيات متشابهة، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. ومن تلك الآيات ما مضى بحثه في قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، سبق بحثها. ووصل الكلام إلى الآية الأخرى وهي قوله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى أن قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والآية واردة في زواج النبي صلى الله عليه وآله من زينب بنت جحش القرشية التي كانت زوجة لزيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله. فهنا التأمل في الآية المباركة وهي قوله عز وجل: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فهل هذا اللسان لسان توبيخ أو لسان تطمين؟ فقد يقال بأن هذا اللسان لسان توبيخ للنبي صلى الله عليه وآله في أنه كيف يخشى الناس مع علمه والتفاته إلى أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فمقتضى ذلك أن يخشى الله لا أن يخشى الناس. أو يقال بحسب تعبير السيد صاحب الميزان قدس سره، قال هذه العبارة: فظاهر العتاب الذي يلوح من قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه مسوق لانتصاره وتأييد أمره قبال طعن الطاعنين ممن في قلوبهم مرض، نظير ما تقدم في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. طبعا هو مقصوده صحيح، بس احنا اشكالنا في التعبير، عبر عنه بأنه عتاب، نقول لا ليس عتاب، هذا اللسان ليس توبيخا ولا عتاب، وإنما هو لسان تطمين وتسكين. وبيان ذلك أنه لا يمكن أن يلام النبي أو يوبخ على ما حصل منه، وهو أنه أخفى زواجه أو أخفى نيته بالزواج من زينب بنت جحش بعد طلاق زيد لها، مع علمه بأنه سيتزوجها بعد طلاق زيد لها، ومع ذلك قد أخفى الأمر على المسلمين إلى أن طلقها زيد وأمره الله تبارك وتعالى بالزواج منها. بأن ما حصل من النبي صلى الله عليه وآله وهو إخفاؤه للأمر كان خوفا عقلائيا في محله، ولا موجب أصلا لعتابه أو توبيخه عليه، وذلك لعدة قرائن. القرينة الأولى أن ذيل هذه الآيات قال فيها تبارك وتعالى، في ذيل هذه الآيات قال: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. فهو يصف رسله بأنهم يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، ومن الواضح أن خير رسله النبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كان يصف رسله بأنهم لا يخشون أحدا إلا الله، فكيف يلوم النبي صلى الله عليه وآله على أنه يخشى الناس ولا يخشى الله؟ فما في هذه الآية يتنافى مع ما في ذيل الآيات المباركات من وصف الرسل بأنهم لا يخشون أحدا إلا الله تبارك وتعالى. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن زواج النبي من زينب بأمر من الله ولغرض شرعي، وهو بيان أن زوجة المولى مما يحق للسيد أن يتزوجها بعد أن يفارق مولاه زوجته، وهذا ما أظهرته الآية المباركة بقولها: فلما قضى زيد منها وطرا
زوجناك يعني أمرناك زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا ما قضوا منهن وطرا. فإذا كان ما صنعه النبي إنما هو بأمر من الله، وما أخفاه النبي لأن الأمر لم يصدر بعد من الله تبارك وتعالى قبل تطليق زوجها لها، فإخفاء النبي صلى الله عليه وآله إخفاء على طبق الموازين وليس خارجا عن الموازين كي يكون محلا للوم والتوبيخ. والقرينة الثالثة أن الخوف كان خوفا عقلائيا، لأنه لا يحتمل أن إنسان يتحدث عن زوجة إنسان آخر ويقول للناس أتزوجها بعد أن يطلقها فلان، هذا يمكن الصدور؟ أصلا لا يمكن صدوره من أي عاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله. فإخفاء النبي لذلك مع علمه بأنه سيحصل على طبق الموازين العقلائية، ولو أخبر به النبي لأوجب ضلال الناس وابتعادهم عنه، فخوفه كان في محله نظير ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، خيفة كانت خيفة عقلائية، فإن موسى لو بدأ هو وألقى عصاه لربما عد سحرا، وإذا عد سحرا أوجب ابتعاد الناس عنه وضلالهم عن رسالته، فكان عمل موسى عملا عقلائيا وخوفه خوف عقلائي وفي محله، فليس محلا للوم والعتاب من قبله تبارك وتعالى. إذن مقتضى هذه القرائن الثلاث أن يكون المعنى في قوله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله سيبدي لأنه سيأمره به، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، إلى هنا قبل أن نصل للكلمة الأخيرة، إلى هنا وتخشى الناس كله في محله، خشيته كانت في محلها لأنها خشية عقلائية وعلى طبق الموازين، فليست محلا للوم أو العتاب أو التوبيخ إطلاقا. وأما قوله عز وجل والله أحق أن تخشاه، فهذه الآية لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي أن الآية تخبر عن قاعدة كلية أن الله هو الأحق بالخشية، هذا لا ينازع فيها أحد، بما أن الله تبارك وتعالى هو القيوم وبيده أزمة الأمور والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، مقتضى ذلك أن تكون الخشية لله، فنفس الآية بمدلولها المطابقي إخبار عن قاعدة عقائدية واضحة، والله أحق أن تخشاه، هذا واضح. والمدلول الالتزامي لها هو التطمين والتسكين، أي لا تخف، أي لا تخف من زواجك من زينب بعد تطليق زيد لها في أن هذا سيثير الناس عليك وستكون محلا للتهمة، اطمئن فإن الأمور بيد الله، وإن الخشية لله، فبما أن الأمور بيده فالخشية منه، وبما أن الخشية منه فعليك شنو؟ بالإطمئنان وسكون النفس، نظير قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، نفس اللسان، والله يعصمك من الناس، لسان تطمين، لسان تسكين، لسان أنك لا قلق من جهتك، لما؟ لأن الله معك وحافظك وراعيك. هنا أيضا في الآية خشيتك من الناس لن تسبب قلقا عليك، فإن الله هو الأحق الذي تخشاه، راع لك وحافظ لك وعاصمك من الناس. ربما يقول شخص هذا خلاف الظاهر الأولي، نعم خلاف الظاهر الأولي، ولكنه معتمد على القرينة. الخروج عن الظاهر الأولي بالقرينة العقلية والنقلية الواضحة وهي القرائن التي ذكرناها هو اتباع للموازين العرفية في مقام اقتناص المراد الجدي من الآيات المباركات. ثم بعد ذلك نصل إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. دور الأغنياء، تمشي وراء الأغنياء. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما يهمك هو يصير زين لو مو زين، المهم أنه غني. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فقراء يأتونك يريدون معرفة الأحكام الشرعية، أنت عنهم تصد وتعرض. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
هل هذا السياق يناسب خطاب النبي صلى الله عليه وآله؟
فإن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه بعدة خطابات. خطاب الأمر: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. خطاب التشريع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خطاب الإشفاق والرأفة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ عفى الله عنك، لم أذنت لهم؟ خطاب إشفاق ورأفة. فهل هذا الخطاب ينسجم مع شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ قال بعض بأنها نزلت في النبي، طبعا أنا أتكلم عن الشيعة مو السنة، واضح أتكلم عن الشيعة. قال بعضهم أنها نزلت في النبي، لكنها عتاب وليس توبيخا، لكنها عتاب شفقة وليس عتاب توبيخ. وهذا واضح واضح الرد، لأن الآيات ما فيها شفقة، الآيات ذم وتوبيخ واضح. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا.
هذا يعني أصلاً منافي لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله
التي أثنى الله عليها بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل من كان حريصا على المؤمنين يصد عنهم ويذهب إلى الأغنياء ويترك الفقراء؟ فهذا لا يمكن أن يكون عتاب شفقة، بل عتاب ردع وتوبيخ. زين. وقال البعض الآخر بأن ما صدر من النبي خطأ مو ذنب، وفرق بين الخطأ والذنب، بمعنى أن النبي أخطأ في تشخيص الموضوع، كان يظن أن من ذهب إليه سيهتدي لكنه لم يهتدي، أعرض عن ابن أم مكتوم من باب ترجيح الأهم على المهم، بنظره أن هداية هذا الرجل الأموي أهم من هداية ابن أم مكتوم، فأعرض عن ابن أم مكتوم وأقبل على الرجل الأموي ظنا منه أن هذا أهم، فأخطأ في التشخيص، فهو خطأ وليس ذنبا. الجواب: الخطأ إما معذور فيه أو غير معذور. إذا معذور فكيف يوبخ؟ مع أنه هذا لو لم نقل بالعصمة المطلقة طبعا، نحن نقول بالعصمة المطلقة، عقيدتنا العصمة المطلقة، وقد بينا ذلك من خلال تفسير قوله وما ينطق عن الهوى. لكن بناء افترض الخطأ إما معذور فيه أو غير معذور فيه، لا يخلو. إذا معذور إذن لا يمكن أن يخاطبه الله تعالى بهذا الأسلوب، وهو أسلوب التوبيخ والردع والذم، مع أنه خطأ معذور فيه. وإن لم يكن معذورا فيه فهو ذنب وليس خطأ، فلا معنى لأن نقول صدر من، أما صدر خطأ لا ذنب، هذا كلام لا معنى له. هو إما خطأ معذور فيه فالخطاب غير مناسب، لأن الخطاب خطاب توبيخ وذنب، وإما غير معذور فهو ذنب وليس خطأ. إذن بالنتيجة الصحيح أن هذا خارج عن خطاب النبي صلى الله عليه وآله موضوعا وتخصصا، وإنما هو ناظر لبعض الصحابة الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله، وكان يتصدى للحديث مع من مع الوفود التي تأتي للنبي بغرض هدايتها، وهذا الصحابي هو نفسه الذي أعرض عن ابن أم مكتوم وأقبل على أموي مثله، فنزلت هذه الآيات توبيخا وردعا وذما لطريقته لا للنبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام في التفسير الإشاري، ونأتي بعد العطلة إن شاء الله الصيفية نعود إلى درس التفسير إن شاء الله اتجاها في التفسير الصحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.